الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانه رفع السماوات العلى بغير عمد، وجل وعز عن الولد سبحانه وتعالى لا يشبه أحد ولا يشبهه أحد. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أحبابي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن ييسر لنا سبل السلام، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. أما بعد، نتطرق اليوم إن شاء ربنا عز وجل إلى مسألة مهمة من مسائل المعاملات، ألا وهي البيع. نقول وبالله التوفيق أن البيع لغة مقابلة شيء بشيء، وقيل البيع هو مبادلة ومقابلة المال بالمال، وهو على قول بعض مشتق من الباعي، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه، أي يمد قدر طول يده للأخذ والإعطاء. وقد يطلق ويستعمل لفظ البيع بمعنى الشراء، معناه قد يكون اللفظ المستعمل هو البيع، لكن المراد منه نقيضه وهو الشراء. قال الأزهري وهو من علماء اللغة: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى اشتريت. قال تعالى حكاية عن سيدنا يوسف عليه السلام: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في كتابه التحرير والتنوير في الجزء 13 ما نصه: معنى شروه باعوه، يقال شرى كما يقال باع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقال إن باع العرق أي سال، وباع الفرس في جريه أي أبعد الخطى. ورجل بيوع جيد البيع، وبياع كثيره أي كثير البيع. أما البيع شرعا فأيسر ما قيل في تعريفه هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. ومشروعية البيع ثابتة في القرآن، حيث قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالبيع الذي استوفى الشروط والأركان هو بيع حلال لا حرمة فيه. وأركانه أي البيع ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فأما العاقد فهو المشتري والبائع، يقال للمشتري عاقد وللبائع كذلك يقال فيه عاقد. وأما المعقود عليه فهو الثمن المدفوع. والمبيع أي الشيء الذي بيع كالبيت أو السيارة مثلا. والصيغة هي قول البائع بعتك أو ملكتك، فيقول المشتري اشتريت أو تملكت، هذه يقال لها صيغة. فيها أي الصيغة إيجاب وقبول. ويكفي في مذهبنا المالكي المعاطاة، وهي أي لفظ يفيد ويعطي معنى البيع والشراء، كقول المشتري في بلادنا: أعطني كذا وناولني كذا، وغيرها من الألفاظ التي تدل على الشراء والبيع. وليس معنى المعاطاة أن يتقايض الطرفان سكوتا، بل المعنى أنهما يتفقان على البيع والشراء بكلام يفيد رضا البائع والمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه. قال المالكية: يصح البيع بالمعاطاة متى كان هذا معتادا دالا على الرضا ومعبرا عن إرادة كل من المتعاقدين، وهو الجاري في بلادنا. قال العلامة خليل بن إسحاق بن موسى الجندي في مختصره المعروف بمختصر خليل ما نصه: ينعقد البيع بما يدل على الرضا وإن بمعاطات. ويشترط في المبيع أن يكون الشيء المباع منتفعا به، وأن يكون معلوما بالمشاهدة له أو بوصفه وصفا يرفع عنه الجهالة، وأن يكون البائع قادرا على تسليمه، فلا يصح بيع الطير وهو في الهواء والسمك وهو في البحر. كذلك لا بد أن يكون هذا المبيع طاهرا، فلا يصح بيع الأعيان النجسة كالخمر والخنزير وغيرها، ولا يجوز بيع المبيع المعيوب، أي الذي فيه عيب من غير بيان العيب المذكور، فهذا غش والعياذ بالله تعالى. كمن يبيع قمحا مسوسا غير صالح للأكل، يغطيه بكمية قليلة من النوع الجيد، هذا حرام من الكبائر. أما أن يبين له العيب فيرضي المشتري بهذا، هذا يجوز. ومن البيوع المحرمة أيضا ما يفعله بعض الناس في المزاد العلني، وهو أن يتفق صاحب البضاعة مع شخص ويقول له: ادخل هذا المزاد، وكلما ذكر ثمن زد أنت لتغر الناس ليزيدوا، فهذا لا يجوز ويسمى النجش. أما أصل البيع بالمزاد العلني فجائز ولا حرمة فيه، فإذا كان بالصورة التي حذرنا منها آنفا فهو حرام، أما مجرد البيع بالمزاد العلني جائز إن وافق شروط البيع. كذلك أحبابي المستمعين، يحرم أن يفتر رغبة المشتري في شراء شيء ليبيعه ولو بأرخص من السعر. مثال ذلك: لو كان عندك محل تبيع فيه الأثاث، وهو ملاصق لمحل آخر يبيع أيضا الأثاث، فرأيت زبونا دخل محل جارك وصار يفاصل ويناقش في السعر حتى حصل اتفاق بينهما على السعر، وأرادا إتمام الصفقة، فتدخلت أنت وأمسكت بهذا الزبون وقلت له: تعال إلى محلي أنا أبيعك نفس السلعة بسعر أرخص، هذا حرام، فيه إذاء لجارك المسلم، وتكون الحرمة أشد إن كان تم العقد بينهما وأخذ كل واحد منهم ماله وبضاعته، ثم تدخلت وقلت له: أرجعه أو افسخ العقد بينكما، فهذا كذلك حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، رواه البخاري ومسلم. ومن البيوع المحرمة أيضا ما يطلق عليه ببيع الفضولي، وهو بيع ما لا يدخل تحت الملك وليس عليه توكيل ولا ولاية. أيضا من البيوع المحرمة الاحتكار، وهو أن يشتري الشخص ما يحتاج الناس إليه من الطعام مما لا بد منه للجسم كالقمح والأرز وغير ذلك، اشتراه وقت الغلاء والحاجة، أي اشتراه وقت شدة الحاجة إليه، فيحبسه لكي يبيعه بسعر أغلى. هذه المعاملة محرمة، يقال فيها وتسمى بالاحتكار. كذلك من المعاملة المحرمة القرض الذي جر منفعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا، أي كل قرض اشترط فيه المقرض جر منفعة، سواء كانت هذه المنفعة مالية كقول المقرض: أقرضتك 100 دينار على أن تردها 120، أو غير ذلك، أو كقول المقرض للفلاح مثلا: أقرضك 1000 دينار وترد 1000، لكنه اشترط عليه أن يبيع له المحصول بأقل من ثمن المثل، أي بأقل من ثمن المعروف في السوق، فهذا قرض جر منفعة للمقرض، هذا يقال له ربا القرض، أجارنا الله منه. ويوجد هناك كثير من المعاملات الفاسدة التي لا بد أن يتنبه منها، فعلى من أراد البيع والشراء أن يتعلم ذلك، وإلا أكل الربا شاء أم أبى. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. فمن هذا الحديث يعلم أن السبيل لتجنب الحرام وموافقة الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والشراء وما يتبع ذلك التفقه في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دعاء من يأكل الحرام لا يستجاب، وهذا أحبابي المستمعين يوضح أحد الأسباب لعدم استجابة أدعية كثير من الناس في هذا الزمان. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فمال قليل من حلال خير من جبال ذهبا حصلت بالحرام. فالمراقبة المراقبة قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه دينار ولا درهم. أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا رزقا حلالا طيبا، ويباعد بيننا وبين الرزق الحرام، إنه على كل شيء قدير. وعلى أمل اللقاء بكم في حصة أخرى، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.